بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم الكلام في رواية عبد الرحمن بن سيابة التي تضمنت أن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. وقلنا أن هذه الرواية من حيث دلالتها هي من أوضح الروايات التي دلت على كون الغيبة متقومة بكشف الستر، وليس مجرد ذكر العيب الذي يوجب الوقيعة ويؤدي إلى التوهين والحط من شأن المغتاب. ذكرنا أن هذه الرواية يتعارض معها رواية أخرى رواها الصدوق، وهذا يقوي قيمة الرواية الاحتمالية. صحيح باعتبار أن الروايتين هي يصلان إلى محل الإشكال، وهو عبد الرحمن بن سيابة إلى محل الإشكال في الرواية، فمن هذه الناحية تعدد الرواية لا يعالج مشكلة ابن سيابة. مشكلة ابن سيابة لابد أن تعالج بطريقة أخرى. المهم، نعم، الرواية الثانية فيها اختلاف في مضمونها عن الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية الصدوق في مجالسه أو في أماليه بهذا التعبير وردت، إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. يعني ليس فيها تعبير وأما الأمر الظاهر كالحدة أو مثل الحدة والعجلة، ما موجود بها. هذه نقطة. نقطة ثانية أن رواية الكافي ما فيها التعبير من قال الغيبة أن تقول، يعني ماذا ظاهرها؟ المساواة بين المعرف والمعرف، الغيبة أن تقول كذا، صحيح لولا؟ بينما نعم مو مصداق أحسنت. بينما رواية الصدوق فيها من، هذه أيضا نحتاج أن نأخذها بنظر الاعتبار. ويكاد الفقيه أن يخطى بأنها في الأصل رواية واحدة، رغم ما فيها من اختلاف واختصار. من اختلاف يعني ذيك فيها ما فيها من، هذه فيها من، واختصار كلمة اختصار غير كلمة اختلاف. صحيح؟ لا العفو بلي لا مو احنا هذه رواية الصدوق بيها زيادة وبيها نقص، فتصير رواية الكافي بيها زيادة وبيها نقص. اما زيادة رواية الصدوق فهي كلمة من اللي هي تغير المعنى جدا، وأما زيادة رواية الكافي أن فيها تصريحا بما نحن بصدده. من حيث ماذا؟ من حيث بيان حكم الأمر الظاهر أو بيان خروج العيب الظاهر، خروجه عن ماذا؟ عن الغيب. ذكر العيب الظاهر الخارج عن الغيب. واضح إن شاء الله. وقد يقال فيها إن الرواية كانت في مقام التفريق بين الغيبة والبهتان دون أن تتصدى لتعريف ما هو واضح عرفا من معنى الغيبة، فإن الغيبة من المفاهيم العرفية البديهية عند المتخاطبين في تلك العصور. ولو كان الإمام عليه السلام بصدد تعريفها تعريفا شرعيا راجعا عن المعنى العرفي المرتكز لكان قد تصدى لذلك بنحو يناسب الردع عن البناء على المعنى المرتكز وهو الوقيع. ومن هنا فإن الرواية لا يمكن التمسك فيها بإطلاق كلمة أن تقول، يعني كل حديثنا عن رواية الكافي يعني قال أن تقول، صحيح لولا، وإلا لزم البناء على أن القول الخالي من ذكر العيب داخل في إطلاق الغيب. من هو قال أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، فيعني ماذا؟ يعني كل ما ستره الله عليه إذا قلته فهو من الغيب، هون مو معقول أن بعض ما ستره الله عليه من المكارم والمآثر، فهذا ما يعقل أن يكون من الغيبة. لا بس، فهو بالنتيجة من يصير انصراف، هذا مناسب لماذا؟ مناسب لأنه هو مو بصدد التعريف. والأهم من ذلك أن الرواية الثانية اللي هي أيضا سندها تام بغض النظر عن عبد الرحمن، الرواية الثانية فيها التصريح بكلمة من التي تدل على أنه هو في مقام التطبيق. فالنتيجة تقتضي ماذا؟ النتيجة تقتضي أن نأخذ بالروايتين فيما هما زائدتان فيه، بعبارة أدق أن نأخذ بالزيادة من الروايتين في كل منهما، أن نأخذ بالزيادة من الروايتين في كل منهما، فنبني على أن رواية الكافي في حقيقتها ما صدر هو من الغيبة أن يكون كذا، ونبني على أن رواية الصدوق في المجالس اللي هي خالية من بيان حكم الأمر الظاهر الحدة والعجل نقول أنه هي في الحقيقة أيضا هي في مضمونها هذا موجود، فيصير المضمون الصادر من الإمام نهاية هكذا اللي هو ناشئ من الأخذ بين الروايتين والأخذ بالزائد بين الروايتين، أن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما مثل الحدة والعجلة فلا، وأن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. تصير الرواية النهائية هذه اللي هي لا مطابقة تماما لنسخة الكافي ولا مطابقة تماما لنسخة الصدوق، بل هي ماذا؟ هي يعني حصيلة الأخذ بهما معا. ومن هنا فإن الرواية لا يمكن التمسك فيها بإطلاق كلمة أن تقول وإلا لزم عفوا. فالحاصل احنا أضفنا هاي الإضافة الهامة تحل المشكلة بعد أكثر، فالحاصل أنها كما لم تكن ظاهرا في مقام البيان من جهة نوع القول وطبيعته بل في مقام التمييز بين الغيبة والبهتان فقط، فيبقى معنى الغيبة المستفاد من الاستعمالات الكثيرة ومن أقوال اللغويين هو الوقيع، وهو الوقيعة فلا تصلح الرواية لاستبداله بمعنى جديد، فصار مطلق الوقيعة يعني ما مأخذ بكشف الستر، إذا صار مطلق الوقيعة يعني بعد ما راح يعني ذكر العيب المستور بعد ما راح يصير بغضب. نعم، هو احنا شنو مشكلتنا اذا الغيبة المقوم لها انها وقيعة، الوقيعة ما ماخذ بها ان يكون العيب مستور، لان الجهة القبح في الوقيعة شنو هي؟ النيل من الطرف المقابل، صح ولا لا؟ او يأكل لحم اخيه ميتا بغيبته، يأكل لحمه بهذا المعنى، ينهش من عرضه من كرامته، هذا ما ماخذ به ان يكون العيب مستورا. إذا فسرنا الغيبة بحسب ما ورد في طائفة من النصوص أنها كشف العيب المستور، إيش راح يصير؟ راح يصير هذا بعد مو غيبة لأن هو ظاهر، بعد ما راح يصير غيبة، واضح إن شاء الله؟ وإحنا بالحقيقة عدنا مقتضي لهذا وعدنا مقتضي لهذا، عدنا نصوص دلت على أن الغيبة هي الوقيعة والمعنى اللغوي هم هو هذا الأصيل، وعندنا نصوص دلت على أن الغيبة هي ماذا؟ كشف الستر، وهدك الستر. فش راح يصير عندنا حسن هذا يعني إشكالية هنا. إذا الروايات لا، قلنا أنه مو بصدد التعريف، وإنما بصدد الإلفات إلى بعض أخطر المصادق، وهو كشف الستر الذي يوجب النيل منه، النيل منه من خلال كشف ستره وهدك ستره. وهذا من أعظم النيل راح يصير، من أعظم النيل هو أنه يكشف ستره ويهتك ستره. صارت النتيجة، صارت النتيجة أنه كشف الستر ما راح يصير مقوم للغيبة. ومن ثم بعد ما نقدر نقول ذكر الأمر الظاهر مو غيبة، ما راح نقدر نقول هذا كما هو محل بحثنا. احنا مو وين بحثنا، بحثنا مع الآن ونبحث عن ماذا، مو عن تعريف الغيبة. الآن احنا نبحث انه هل يجوز ذكر العيب المستور، ذكر العيب الظاهر او لا. هو واحد من الاستثناءات. قلت ان هذا القول قد يصح في الرواية الواردة في عبارة بحسب عبارة امالي مجالس الصدوق التي خلت من عبارة وأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فلا، فإنها مضافا لدلالتها عرفا بمناسبات الحكم والموضوع على المفروغية عن كون المذكور أمرا معيبا، تدل على أن الغيبة ليست الانتقاص والوقيعة، لأن كون العيب ظاهرا لا يمنع من ذكره بنحو الانتقاص والوقيعة في غيبته، إذ مع فرض كون الموضوعية للانتقاص في غيبة من يقع عليه الاغتياب لا تبقى خصوصية عرفا لكون ما ينتقص أمرا ظاهرا أو أمرا مستورا. فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أنه إذا احنا أردنا أن نأخذ بهاتين الروايتين راح نعرف أن كشف الستر مو هو المقوم. إذا أردنا أن نأخذ بهاتين الروايتين سنعرف أن كشف الستر مقوم للغيبة، سنعرف أن كشف الستر مقوم للغيبة. لماذا؟ لأن هو قاعد يركز على هذا الأمر في مقام بيان الغيبة وفي مقام تعريف. وأما رواية الأمالي فتحمل على رواية الكافي لما تقدم من الاطمئنان بكونهما رواية واحدة، ومع تعارض النسخ يؤخذ بالزيادة فيبنى على اشتمال رواية الأمالي على الفقرة المذكورة أعلاها التي بها اتضح الحال في الاستظهار من الرواية أنها بصدد تعريف الغيبة، وأن مطلق القول المشتمل على وأنها مطلق القول المشتمل على ذكر عيب في غيبة المؤمن، أو وأن مطلق القول المشتمل يكون غيبة حتى وإن لم يكن مع الانتقاص والوقيعة. فصار الضابط في الغيبة ماذا؟ هو هتك الستر. لا، لأنه الرواية إذا صارت بصدد تعريف الغيبة، اي هذا هو اللي احنا نوصل له نهايه، لازم هيك نوصل. يعني احنا بالحقيقه هذه قضيه من ما منبهين لها بالكتاب، الان التفتت لها، مع ان هي المفروض تصير واضحه بعد الغفلات تصيب الانسان. فايش راح يصير؟ راح يصير النتيجه هكذا، انه قلنا هذا اللي بيناه ابتداء، انه من تضاف الى الروايه النهائيه المفاد النهائي الى روايه الكافي، والتصريح بقضيه عدم دخول الغيبه في الستر، عدم يعني دخول الامر الظاهر في الغيبه، هذا ايضا لم يدخل مثل الحده والعجله. فشو تصير النتيجه؟ تصير النتيجه هذا الشيء، خلي نبين النتيجة بغض النظر عن الكتاب، بعدين إذا عاد تعدلوها إن شاء الله. صير النتيجة هكذا، أن الغيبة هي تبقى متقومة بمن؟ بالوقيعة. ولكن بيان الأمر كشف الأمر المستور هو بشكل طبيعي سيؤدي إلى الحط من شأن الطرف المقابل. مين فك عنه؟ كشف المستور من العيب هذا مين فك عنه؟ هو يصير وقيعة، إنه هذا من مصادق الوقيعة. يبقى الأمر الظاهر هذا على نحوين، تارة يبين بطريقة الحط من شأنه، يعني هو يريد ينكر به يشير إلى عيبه الظاهر، هذا أيضا راح يدخل بالغيبة. وتارة يبين بلا هذا الأمر الظاهر، بلا أنه يكون به أي تقليل من شأن الطرف المقابل. فش راح يصير؟ راح يصير هذا مو غيبة. ليش؟ لأنه لا هو بكشف ستر اللي هو بطبيعته يصير حط، ولا هو بتنكيل بالطرف الآخر ووقيع فيه حتى هو يصير غيب، بعد ما يكون مقتضي يصير غيب، ولا هم نجي نتصرف بالمفادات اللغوية للقضية. هو يبقى الغيبة على حالها معناها الوقيع كما سبق أن قلنا وما زلنا، وكشف الستر هو مصداق بين ظاهر. لماذا؟ للوقيع، حتى لو هو ما صار بقصد الوقيع، لأن احنا ما أخذنا قصد الوقيع مثل السيد الأستاذ، احنا أخذنا واقع الوقيع. واقع الوقيع يتحقق، أن واحد يجي يفضح عيبان عند الآخر حتى لو كان بقصد الشفقة عليه، من نتيجة هتك، من نتيجة نكل به، قلل من شأنه، حط من قدره، كل هذا راح ينطبق عليه. صح. أما إذا لا، هو بين الأمر الظاهر خاليا من التنكيل به والنيل منه، هذا ما بي وقيعة. صحيح. فهو ما بي وقيعة من جهة مثل حولة، مثل زينب الحولة اللي ورد في الرواية أنها زينب، هذه بعد ما بي وقيعة. نعم. مثلا أحسن، هذا بعد ما بي وقيعة.
سيدنا هذا بيان ما يستلزم الواقع، أما هو يبين بقصد
الواقع
أو لا، هذا
راح
يصير قريب للقصد.
لا، لا، ما هو أكبر عنه، لا لا مو بقصد، هو مو المقاومة للقصد. المهم أنه بعض الأحيان يبين بطريقة هجائية بها قدح، بعض الأحيان ما يبين بهذا الشكل، مو إلا قاصد، حتى لو ما قاصد. إذا هو بين الكلام مزاحا بين بلا قصد، يريد يعني يتمازح ويا أخيه، ما عنده قصد أن يوهنه، لكن هو أدى إلى توهين، خلاص صار غيب. ولهذا إحنا في وقتها أكدنا على أن الغيبة هي القدح، الحط من الشأن غير المتقوم بالقصد. نعم، في بعض الأحيان هو اللي يريد ينال من عنده ويقصد ذلك، وعادة يقصد، فإذا قصد ايش راح يصير؟ راح هو بعد يتحقق الأمر، لأنه هو يحقق مقصوده بشكل أكثر، لكن مو من حيث كونه قصدا، وإنما من حيث ماذا؟ من حيث تحقق المقصود. فالغيبة هي حقيقتها المقصود، مو حقيقتها هي المتقومة بالقصد. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة شو تصير؟ النتيجة أن خلينا نحددها بنقاط حتى ما ننساها ونحفظها. أولا، أن الغيبة هي معناها القدح والنيل من منه والحط من شأنه، اللي هو معنى الوقيعة عرفا. اثنين، أن من أبرز مصادق ذلك هو كشف ستر المغتاب. صحيح، ما ستره الله، هذا من أبرز مصادقه. ثلاثة، أن ذكر العيب الظاهر إذا خلى من القدح لا يكون غيب، لا لأن الغيبة متقومة لا اسمحوا لي، لا لأن الغيبة متقومة بكشف المستور، بل لأن الغيبة متقومة بماذا؟ بالقدح والنيل منه. صحيح. فإذا هذا ذكر عيبا ظاهرا بدون أنه يكون قدح، نحن ما في مشكلة، مو غيبة، خارج عن الغيبة حقيقة. فالفذكت المطلب لتعالج المطلب كله على مستوى مقام الثبوت هو ماذا؟ هو أن ذكر العيب المستور يصير هتك للعيب المستور، هو بشكل طبيعي ربما لا يتخلف في أي مورد من الموارد، هو يؤدي إلى الحط من شأنه، هو محقق للحط من شأنه اللي الشارع نبه عليه وأكد عليه. ما دام تذكر عيب مستور هو راح تحط من قدره أنت. هذا العيب ما معلوم، فهو إلى فرد مكانه وكرامة اجتماعية، وهذا اللي يعبر عنه العرض بمعنى من المعاني. فما دام هو عند هذه الحالة، أما إذا ذكر عيبه، ذكر عيبه المستور انهتك، سقط بهذا المستوى، سقط، صار نيل منه، صار نهش، أكل من لحم أخيه، تحقق هذا الأمر. صحيح. الروايات هم من باب هذه الحكمة والأهمية المطلب نبهت إليه، وإحنا حتى لو الرواية مو صحيحة أي بعد تنبيه الروايات انتبهنا، فإحنا نبقى نطبق الضابط العام لتعريف الغيبة ونبني على أن ذكر العيب المستور حتى مع عدم القصد هو بطبيعته محقق خارجي لا يتخلف عادة عن النيل منه، خلاص وصار غيب. هذا الفذلك على مستوى الثبوت اللي هي الروايات نبهتنا إليها وأرشدتنا إلى أنه هذا مندرج من تحت الغيب. أما المنبه على مستوى الإثبات هو كلمة من الموجودة في رواية الصدوق، في رواية أمال الصدوق، كلمة من اللي احنا لابد أن نأخذها بالنسبة إلى رواية الكافي، فرح نعرف أن هذا مو تعريف. فإذا عرفنا أن هذا متعريف هو عرفنا أن هذا منبه، لأن هذا مندرج تحته. زين. وأما والحاصل فيما نحن بصدد بعد بيان هذه النقاط الثلاثة في مفاد الأدلة، يعني مفاد هذه رواية عبد الرحمن بن السيابة بالحقيقة. وأما من والحاصل فيما نحن بصدده من ماذا؟ من معرفة حكم ذكر العيب الظاهر، فنقول فيكون الحاصل ما هو؟ هو أن ذكر العيب المستور إذا خلا من النيل والوقيعة فهو ليس بغيبة، أما إذا اقترن بالنيل منه والوقيعة فهو غيبة تكوينا خارجا، وهذا معنى الغيبة. زين، ما هي فائدة الاستثناء؟ يقول هذا في الحقيقة مو استثناء، استثناء منقطع، هو خارج تخصصا ذكر العيب المستور الخالي من النيل منه هذا ليس وقيعة، ما راح يكون وقيعة، إنه أمر واضح. فإذا واحد يحتمل يقول لا هناك فالدرجة ضئيلة جدا من الوقيعة بالمعنى الدقي العرفي الاجتماعي، يعني الدقي الاجتماعي خارج عن المعنى العرفي، هو مجرد تقول أشتر مو مثل ما إذا تقول مالك مثلا التقي الولي الورع المطيع لأمير المؤمنين، هذا بي كأنه شيء من البيان لجهة ولو في شكله، والشكل هو مو مهم بالنسبة لشخصية مثل مالك، ولكن مع ذلك بيه درجة ضئيل. هذا الشارع هم نبه لأنه هذه ما تعرقل الأمر ولا تأثر، مثل الحدة والعجل، فلان عجول معروف أنه هو عجول، فلان عنده حدة، هذا موجود مو أكثر منها حدة، مو عنده غضب يخرجه عن التوازن، لا حدة، أو واحد شلون صارب حاد عنده شوية كلامه شديد مثلا رده حازم كذا، هذا بعد ما راح يصير نقص، مثل ما واحد بالعكس يقول هذا فلان بارد بالطبع، هذا هم أيضا خروج عن الاعتدال، لكن هو ظاهر، هذا هم ما يعمر عنه ما يكون غيبة. واضح إن شاء الله. هذا مفاد روايات عبد الرحمن بن سيار، يعني الروايتين. فإذا أضفنا إلها رواية يحيى الأزرق، خلينا نذكر رواية يحيى الأزرق حتى نحسم الأمر هذا كل اليوم. من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، أصلا راح يصير مؤيدة جدا لهذا الذي انتهينا إليه من رواية عبد الله عبد الرحمن بن سيار، لأن هي أيضا متعرفية من هالناحية احنا مطمئنين، ومبينة لهذه النقطة الثالثة اللي هي قلنا الأساسية اللي هي محل الكلام، وهي أن بيان العيب المستور بحد نفسه ليس غيبة، أما بيان العيب المستور اللي بي نيل منه شو نسميه هذا يدخل بالغيبة، هو تكوينه الرواية ما تصبح للردع عنه. الرواية رواية يحيى الأزرق ايش قالت؟ من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، يعني هذا بحد نفسه مو غيبة، أما إذا هو ذكره بطريقة موهنة الطبيعي راح يصير غيبة. هذا هم واضح لأنه عرفي بعد الشارع ما تصدق، فإحنا لابد نرفع اليد عن إطلاقها. لماذا؟ ونحملها أيضا على أنها تطبيقية، نحملها على أنها تطبيقية، فماكو احتمال أن الشارع يأذن بأن ينال المؤمنون أحدهم من أخيه بالأمور الظاهرة فيكون هذا منشأ لأن ينال منه. قطعا ما دام ينال منه هذا هو أمر مذموم ما مقبول لا عقلائيا ولا شرعا بلا إشكال. فمعنى نحن من أول فرغنا عن أنه هذا هو معنى الغيبة، هذول اللي عندهم شبهة من أول اشتبهوا في تفسير معنى الغيبة وخرجوا بسبب عدم الاستنباط من النصوص بشكل مجموعي، خرجوا عن مفاد الغيبة الحقيقي العرفي، صار اشتباه عندهم، هم ذول راح يتورطون بورطات من هذا القبيل إنه شلون يعالجون الأمر. أما إحنا بالنسبة لنا أصلاً هنشوفها رواية تطبيقية ما فيها أي مشكلة وتنسجم ويا المعنى العرفي. أما اللي هو يجي يأخذ رواية ويحكمها على بقية الروايات هنا راح يقع بإشكال، وإحنا لولا أنه حققنا المعنى العرفي جيدا بالمقدمات وقبل حققنا القبح العقلي والعقلائي جيدا، غيب أمر هو بذاته قبيح صحيح، ثم نظرنا إلى مجموع النصوص ما توقفنا عند بعضها وردنا أنه كانوا إلا نأخذ بإطلاقاتها نجمع بين بعض، ما كنا ننتهي إلى هذه النتيجة اللي كلما الإنسان يتأمل ويدخل إلى مدخل في البحث هو يزداد بها بصيرة. ومن أهم الأمور أنه هي طريقة القدماء، يعني القدماء ما المعنى حتى الشيخ ربما كان هو هذا تفسير الغيبة هو هذا، يعني طريقة بعض كبار الأعلام في تفسير الغيبة، غاية الأمر أنه بعد هذا جاء بعض الفقهاء من مثلا أهل التدقيق، مو صحيح نقول أهل التحقيق في مثل هذا الموضوع لأن كان نقبل النتيجة الوصول للحقيقة، لا من أهل التدقيق جاءوا وأخذوا ببعض مفادات النصوص وحكموها على النصوص الأخرى وحكموها على المعنى العرفي فانتهوا إلى هذه النتيجة. تصير القضية إلى هنا، البقية إن شاء الله بعد نتممها ونرممها بإذن الله.